بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فذكرنا في الدرس الذي مضى بعض الفوائد في حديث الحارث الأشعري في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصية يحيى بن زكريا لقومه التي أمره الله عز وجل بها، فأمرهم بخمس كلمات: بعبادة الله وحده لا شريك له، وبإقامة الصلاة، وكذلك بالصيام والصدقة وذكر الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماه المسلمين المؤمنين عباد الله. فهذه أيضا خمس وصايا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. السمع والطاعة لأمراء المسلمين أن يسمع لهم ويطاعون. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على الأمر بذلك، من ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر. وأيضا جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة في الأمر بطاعة ولاة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس: ألا من ولي عليه أمير فليطيعه في طاعة الله ولا يكره، وإن جاء بمعصية فلا ينزعن، أو قال فليكره عمله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. والسمع والطاعة تكون لولاة أمور المسلمين، سواء كان هذا الوالي أمره أهل الإسلام أو تأمر عليهم أو غلب عليهم بالسيف، فإنه ما دام أنه مسلما فإنه يطاع. وقد جاء عند مسلم في حديث عوف بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم وراء، أو قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: فلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. وجاء في حديث حذيفة: ألا إنه سيكون عليكم مراء تعرفون منهم وتنكرون. وجاء في رواية في مسلم: يهتدون بغير هدي واستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، وسيقوم فيهم قياء أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ف هذه الأحاديث. ثم قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور حتى ولو لم يعطوا الناس حقهم، معنى من الرعاية، حق الرعاية غير موجود، بل يكونون مثلا ولاة ظلمة قساة لا يعطون الناس حقوقهم ويمنعونهم حقوقهم. فجاء في حديث أم سلمة وغيرها، إذا قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أمراء يطلبون حقهم ويمنعون حقنا، فقال: أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. وهكذا في حديث سلمة بن المحبق قال: أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، أنا حقهم من الطاعة والذي لكم من الرعاية إذا لم يقوموا به، فسلوا الله عز وجل أن يعطيكم إياه ويسره لكم حتى لا تحصل الفتن بين الناس. فالفتنة هو أعظم تكون إذا كانت مع ولاة الأمور. ولهذا قال في هذا الحديث: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة المراد بها الشيء الذي يعلق، كأنه أخرج الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. فلهذا مفارقة الجماعة، جماعة المسلمين، أعده الشرع أمرا عظيما، مثل الخوارج البغاة، فهؤلاء مفارقون للجماعة، ولهذا استحل الشرع دمهم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا قتل نفسا بغير حق يقتل، وإذا زنى وهو ثيب، أنا وهو محسن متزوج قد تزوج ونكح نكاحا صحيحا، فإنه إن زنى فيقتل أيضا. وكذلك أيضا الذي يفارق الجماعة فإن دمه يكون حلالا. ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم دم الخوارج على الأمير أن يقاتلهم، لأنهم تركوا الجماعة وخرجوا على إمام المسلمين. طيب، الآن الإمام هنا السمع والطاعة تكون حالات الأمر الذي يأمر به الإمام هي ثلاث حالات: إما أن يكون طاعة مما أمر الله أو الأشياء التي يأمر بها الأمير، إما أن يكون مما أمر الله عز وجل به، فهذا يطاع طاعة لله وطاعة لولي الأمر على تبعا لطاعة الله. والحالة الثانية أن يكون مما نهى الله عز وجل عنه، أنا يأمر بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يأمر مثلا بمتابعة الكفار، مثلا يأمر بحلق اللحى، يأمر بكذا. فكل ما إذا أمر بما نهى الله عز وجل عنه فالأصل أنه لا سمع له ولا طاعة لمن عصى الله ورسوله، وإنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع أحد في معصية الله جل وعلا إلا إن أكره، إن أكره على أمر فلم يستطع أو لم يتحمل هذا الإكراه أو خاف على نفسه، فإنه يجوز له أن يفعل ذلك، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح الكفر صدرا. فالذي هذا في الكفر فمن باب أولى غيره. فإذا أكره الشخص على شيء، أكرهه الأمير على فعل شيء وخوفه وهدده بالقتل أو أنه سيقتله ففعل ذلك مخافة هذا الأمر فهذا جائز، وإن تركه أيضا جائز، على إن لم يفعله لأجل مثلا مصلحة المسلمين مثل ما حصل في فتنة الإمام أحمد رحمه الله، فإن العلماء أكرهوا على القول بخلق القرآن، أكره العلماء على القول بخلق القرآن، فمنهم من أجاب لأجل أنهم لم يتحملوا التعذيب فأكرهوا على ذلك فأجابوا، ومنهم من لم يجب من العلماء، من لم يجب هذا الأمير سواء كان المأمون أو الواثق أو المعتصم، فهؤلاء الثلاثة الذين حصلت منهم الفتنة. وأكره الناس على هذه المقالة التي لما أنزل الله بها من سلطان. فمن العلماء من امتنع، ومنهم كما هو معروف الإمام أحمد رحمه الله، ومن العلماء من أجاب. فمثل هذا هذه الحالة، فمن خاف على نفسه فأجابه لذلك فهو جائز، أمر جائز، لكن لابد أن يكون يتحقق الإكراه. ولهذا الإمام أحمد لم يعذر بعض العلماء، لأنه قالوا لما ذكروا له الآية قال قيل لكم ستضربون فأجبتم، أي أنكم لم تكرهوا بعد، لم تضربوا حتى تجيبوا، وإنما قيل لكم ستضربون. فأيضا الحالة الثالثة وهو أن يأمر بما لم يأمر الله به عز وجل وما لم ينهى عنه الله سبحانه وتعالى، وهذه الحالة يجب عليه على من كان تحت رعيته أن يسمع ويطيع. أنا في الحالة الأولى يسمع ويطيع، في الحالة الثانية لا سمع ولا طاعة له، وفي الحالة الثالثة يسمع ويطيع لأن هذا لم ينهى الله عز وجل عنه. فأمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين بهذا يعتبر واجب، واجب يفعله الناس، ويدخل في هذا الأمور العامة مثل مثلا معنى قواعد أو ضوابط المرور وضوابط الطرق، إذا كان يوجب ذلك فهذا يدخل في هذا، يدخل فيه السمع والطاعة، لا تجوز المخالفة في مثل هذه الأمور لأن هذا لم ينهى الله عز وجل عنه، ولم فلهذا إذا لم ينهى الله عز وجل عنه فهو واجب على أهل الإسلام السمع والطاعة. ثم قال والجهاد، والجهاد قد جاءت الأدلة المتكاثرة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالجهاد والحث عليه، وقال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالجهاد من أعظم الأعمال، حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أي عمل يا رسول الله يفضل الجهاد، فقال أيستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن يصلي أو أن يقوم فلا يفطر أو أن يصوم فلا يفطر؟ قالوا لا يستطيع أحد ذلك. قال فهو كذلك، أي الجهاد لا يعدله في أجره شيء من الطاعات ومن النوافل، حتى مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يريد أن يوازي الجهاد هو الذي يقوم في مصلاه ويصلي ولا يفطر حتى يرجع المجاهد، أو يصوم يكون صائما حتى يرجع. فهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا، والجهاد هو مقاتلة الكفار وكذلك مقاتلة من يقاتلهم الإمام من الخوارج والبغاة، إذا كان لم تكن هناك فتنة بين الناس بين الأمراء وكذا، فهذا فيه قتال المسلمين بعضهم لبعض، هذه فتنة. وأما إن كان معنا أحد المقاتلين من الكفار والطائفة الأخرى من أهل الإسلام فهذا جهاد في سبيل الله، ولو دخل معهم بعض المسلمين مثل الآن الحوثة، الحوثة كفار لأنهم روافض، وأيضا هم يطعنون في دين الله جل وعلا ويطعنون في الصحابة، وأيضا يدعون غير الله جل وعلا، فهؤلاء أصلهم كفار، فهم يقاتلون المسلمين لأجل نشر مذهب الروافض بينهم. وإن دخل بعض المسلمين جهلا معهم فهذا لا يدل على أنهم لا يقاتلون، بل هم كفار يقاتلون، وهذا جهاد في سبيل الله ضد هؤلاء لأجل عدم سيطرتهم على أهل الإسلام، لأنهم إذا سيطروا على أهل الإسلام فإنهم يسعون إلى طمس معالم الدين، إلى طمس معالم الدين، ولهذا تجد أنهم يحرصون على نشر سب الصحابة، وعلى نشر أيضا عدم إقامة الجماعات وغيرها من هذه الأشياء التي يسعون إليها، وكذلك أيضا ينشرون سب أم المؤمنين، وينشرون أيضا مذاهبهم في دعاء غير الله جل وعلا وغيره. ولهذا تجد أنهم يحرصون على الجمع، يخطبون الجمع حتى يبثوا مذاهبهم في الناس، فلهذا فهم ليسوا من أهل الإسلام في شيء، فقتالهم يعتبر قتال كفار، جهاد في سبيل الله. لكن كما قلنا ليس معنى دخول بعض المسلمين الجهلة معهم لأجل المال أو غيره يغير من نظرة الجهاد، فليس كذلك، بل يصير جهاد لأن الأصل هو قتال هؤلاء، وهؤلاء دخلوا إنما لأجل المال معهم. ومن دخل عقيدة معنى يعتقد فيهم أنهم من آل البيت أو كذا فهذا يعتبر اعتقاد كفري. قال والهجرة والجماعة. وأما كما قلنا قتال المسلمين بينهم البين فهو فتنة، قتال المسلمين بينهم البين فتنة غالبا، وإلا إذا كان كما قلنا الإمام يقاتل بغاة أو خوارج خرجوا على أمير المسلمين أمير المؤمنين فقاتلهم فلا بأس، أما القتال على الملك وعلى الكراسي فهذا يعتبر قتال فتنة، حتى ولو كان مع إمام المسلمين ما دام أنه يقاتلون كلهم لأجل هذه الدنيا فالأفضل المسلم أن لا يدخل معهم. قال فقد خلع، قال والهجرة، الهجرة هجرتان، الهجرة هجرتان، هجرة واجبة وهي من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه في دار الكفر، وهجرة مستحبة أن يهاجر من ديار المعصية والبدعة إلى ديار السنة والطاعة، وكذلك بعض أهل العلم يجعل من الاستحباب أيضا إذا كان في بلاد الكفر لكنه يقيم دينه وشعائر الدين كلها، فيهاجر إلى بلاد الإسلام، فمنهم من يجعله من باب الوجوب، منهم من يجعله من باب الاستحباب إذا كان لا يضايق ولا يؤذى في دينه، بل يقيم شعائر الدين كلها دون أن يمنع. وأيضا حقيقة الهجرة هو هجر السيئات كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فحقيقة الهجرة هي هجر السيئات وهجر أهلها إذا كان بهذه المثابة كما قلنا، هجر ديار الكفار لأجل إقامة دينه، وكذلك هجر أهل المعاصي لأجل إقامة دينه. ولهذا كان النبي جاء أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من المسلمين رجل عنده غنم في شعف الجبال فر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في آخر الزمان رجل معه غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذه الهجرة من هجرة المستحبة، الهجرة المستحبة التي يحفظ بها المرء دينه. قال والجماعة، جماعة جماعة المسلمين لا يفارق جماعة المسلمين، والمراد به الخروج على لا يخرج على إمام المسلمين، أو يتحزب بقبلية وعصبية يجعل له تحزب عن إمام المسلمين فيجعلون له إماما آخر مثل ما يفعلون فرق الخوارج، وكذلك الإخوان المسلمين يجعلون لهم في كل بلد أميرا يعقدون له الولاء والطاعة. فهذا أيضا من الخروج على إمام المسلمين أنه يجعل حزبا يكون له رئيسا فيطاع وكذا، فهذا خروج عن إمامة المسلمين كما يفعل في هذه الأيام. فتجد بعض الأحزاب الآن يتحزبون ويجعلون لهم إماما مع أن هناك إماما للمسلمين، فهذا خروج كذلك عن الجماعة ولا يجوز، لأنه تفرقة لأهل الإسلام. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر أنا ولو كان قليلا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. دعوى الجاهلية ما كانت عليه، إما المراد ما كانوا عليه من عدم السمع والطاعة، وإما المراد أنهم ما كانوا عليه من تداعي بينهم في الحق والباطل. معنى ينصر الرجل أخاه الذي من قبيلته والذي مثلا من أبناء عمه ينصره ولو في الباطل، فهذه من دعوة الجاهلية. أنا فلهذا فيقول يا بني فلان يا قبيلة فلان، مثل ما قال بعضهم حتى جعل مثلا اسم الأنصار والمهاجرين، فقال ذاك يا المهاجرين ويا الأنصار، قال دعوها فإنها منتنة. أنا هذه دعوة الجاهلية، يدعو قومه لأجل أن يقاتل الآخرين أو يتحزب بهذا الحزب، فهذا دعوة الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم، أي من حطبها. وأيضا مما يكون في جهنم من الأمور التي تكون توصل إلى نار جهنم والعياذ بالله، وهي ليست من دعوة أهل الإسلام، أن الإنسان يدعو بدعوة الجاهلية فينادي في الناس بالتحزب بالتعصب، ومثلا ينادي بالقبيلة على أنه ينصرونه ضد الآخرين من المسلمين، فإن هذه من دعوات الجاهلية. وكل من جعل له حزبا لأجل هذا ولو كانت قبيلة إنما لأجل النصرة وكذا بين المسلمين فهو تعتبر من دعوة الجاهلية، فينصر الرجل أخاه ولو كان على باطل، فهذا نفاها الإسلام. وكذلك أيضا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا أن من دعوة الجاهلية أن الرجل لا يسمع ويطيع للإمام بل يخالفه فيجعل إماما لنفسه، وهذا كما يفعله بعض الفرق التي تدعي الإسلام كالإخوان وغيره. قال فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، حتى أن بعض الدول المجاورة أرادوا أن يمتحنوا الإخوان المسلمين، فجاءوا وجمعوا جماعة مجموعة منهم ورؤساؤهم في تلك البلد، فقالوا لهم نعطيكم المساجد ونعطيكم الخطب ونعطيكم كل شيء، لكن بشرط واحد، أنكم تقطعون صلتكم بكل من كان خارج هذه البلاد، تقطعون صلتكم بكل من كان خارج هذه البلاد. فلم يوافقوا، لماذا؟ لأنهم لهم بيعة، عندهم بيعة لأناس خارج البلاد، فلهذا لم يوافق على هذا الطلب. فكان من هذه الدولة أن أخذت عليهم مساجد وطردتهم وسجنت بعضهم وكانت لهم فتنة، وهم اشترطوا عليهم هذا الشرط وهو سهل، يقطعون صلتهم بمن كان خارج هذه البلد، فرأوا أن هذا شيء عظيم عليهم لأنهم يقطعون صلتهم بدولتهم وكذلك بأمرائهم الذين أمروهم عليهم. قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. وهذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينبغي أن يتحزب ولا يفرق المسلمين بأسماء ليست من دين الله جل وعلا، أسماء يأتي بها لأجل أن يفرق، كما قال الشيخ الإسلام ذاك يقال شكيلي وهذا كذا، معناه يأتون بأسماء لأجل التميز عن المسلمين، لكن أسماء ليست من أهل الإسلام وليست من أسماء المسلمين، فلهذا لا يقال مثلا السلفية من هذا، لا، لأن السلفية من أسماء المسلمين، وأيضا كذلك من أسماء أهل الإيمان، وإنما قالها السلف لأجل أن يظهروا مذهب السلف الذي أمر الله عز وجل باتباعه. وكذلك لم قالوا العثر، وهذا أيضا داخل في دين الله جل وعلا في الأسماء التي سمى الله عز وجل بها الناس، فالمؤمن هو الذي يتبع العثر، يتبع أمر الله جل وعلا. طيب، وأيضا كذلك أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، معنى أهل السنة الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل الإسلام وأهل الإيمان. فهذا إن شاء الله شيء مما يذكر في هذا الحديث ونكتفي به، والله تعالى أعلم.